بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقاتنا لهذا البرنامج أصحاب السبت. مشاهدي الكرام، لم يكن الصراع الإسرائيلي يوما ما صراعا سياسيا فقط، إنما هو صراع بقاء وحياة، صراع يتضمن الفكر والثقافة وكل ألوان الوجود. ولما كان الوجود اليهودي في فلسطين مبنيا على الأكاذيب والأساطير التي استطاع أصحابها أن يروجوها حتى صارت عند كثير من الناس من المسلمات والحقائق، بل أقول أيضا عندما يكسو الضباب، عندما يكسو الضباب ولا تتضح الرؤية، يجب على العلماء أن يتحركوا وأن يتكلموا ليبددوا هذا الضباب وليحقوا الحق بحق لتتضح هذه الرؤى وليكشفوا هذا الزيف. معنا ومعكم في هذا البرنامج فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس. منور دكتور.
أهلا وسهلا.
الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، يعني بسم الله ما شاء الله، قامة كبيرة جدا في مصر من العلماء النوابغ. يعني لو ذكرت لحضراتكم مين هو الدكتور محمد إدريس، وعلى حضراتكم يعني رأيتوه يعني قبل ذلك في حلقات مع الدكتور محمد داود على هذه القناة. الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية ورئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة طنطا. درس الماجستير والدكتوراه في جامعة ليدز ببريطانيا. قام بالتدريس في جامعات مصر المختلفة وفي جامعات السعودية وفي الجامعة الإسلامية بإسلام آباد بباكستان. شارك في العديد من المؤتمرات في مصر وفي خارجها. له أكثر من 25 مؤلف في الأدب العربي والعبري والدراسات اليهودية والصهيونية والاستشراق. له عشرات الدراسات العلمية المنشورة في مصر وفي خارجها، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي يعني امتن الله سبحانه وتعالى بها الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس. فشرف لنا أستاذ الدكتور أن تكون ضيفنا في هذا البرنامج. أستاذ الدكتور، أصحاب السبت، عاوزين في البداية نعرف المشاهد الكريم ما هو هذا البرنامج وما هي أهم الموضوعات التي ستطرح بإذن الله تعالى في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، بداية أود أن أهنئ وأبارك لقناة الرحمة بالتجديد في الشكل وفي المضمون الذي لمسناه بدءا من الأمس واليوم، ونسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليها.
شكر الله لك.
ثانيا أيضا أود أن يعني أشير إلى أن الرحمة، قناة الرحمة، هي أول قناة عربية فضائية تخصص. احنا عندنا حوالي 600، أنا لما بقلب الدش بلاقي يمكن لغاية 600-700 قناة شغالة. القناة العربية الوحيدة التي تخصص أو خصصت برنامجا يتعلق بإسرائيل وباليهود.
نعم.
أنا يعني قد أقدر ظروف بعض القنوات التي تخشى أو تخاف أن تلج في هذا البحر، خوفا من أي اتهامات أو غيرها، أو يعني ربما ليس في اهتمامها أن تتناول مثل هذه القضايا، لكن يحمد للرحمة والقائمين عليها أنهم قد وجهوا الانتباه إلى يعني هذه الموضوعات، لأننا من خلال احتكاكي بالشباب بالذات، ونحن الآن في عصر الشباب،
نعم،
وجدت نقصا شديدا في المعرفة التي تتعلق باليهود وبإسرائيل.
صدقت أستاذ الدكتور، فعلا كتير جدا من الأمور المتعلقة باليهود يعني مغيبة عن جل المسلمين، ودي موضوع خطير جدا. لذلك قناة الرحمة بفضل الله في هذا البرنامج يعني ومع حضرتك بتحاول تعرض كل الأمور المتعلقة باليهود سواء كان أمر صغير أو كبير.
احنا نبدأ أولا يعني لماذا سمي بأصحاب السفت؟
نعم.
وكان هذا اقتراح من فضيلة الدكتور محمد داود.
نعم.
ولي بالمناسبة أنا كتاب بنفس العنوان أصحاب السفت، فلما رأى عنوان الكتاب وقال لي إذن يكون عنوانا إن شاء الله للبرنامج.
وفق.
قصة أصحاب السفت وردت في القرآن الكريم. مجموعة من اليهود كانوا في قرية أو بلدة على البحر يقال إنها أيلة، اللي هي إيلات. فيعني هم يقدسون يوم السبت ولا يعملون فيه
نعم.
أي عمل. فكان من ابتلاء الله تعالى لهم أن يعني أمرهم بألا يصطادوا يوم السبت. فكانت الحيتان تأتي يوم السبت وهم ممنوعون فيه من العمل حتى
العمل.
الآن نعم.
نعم.
من أي عمل من أي عمل، الطبخ، الحركة، المواصلات إلى آخره. فالحيتان تأتي يوم السبت،
يعني لحد هذه اللحظة
الآن
العقيدة تنص على أن كل عمل يمنع
يوم السبت، وغالبا كل يوم سبت في ضرب وبين المتدينين في الأحياء اليهودية وبين العلمانيين. المتدينين يريدون لا مواصلات ولا مطاعم تشتغل ولا طبيخ يطبخ في البيوت، يجهز الأكل من قبل ذلك وإلى آخره، والعلمانيون لا يريدون ذلك، فيحصل إيه ضرب في بعض الأسواق حتى الآن. فيوم السبت هما بنص التوراة مقدس للعبادة فقط. فلما كانت تأتي الحيتان يوم السبت وهم غير مأمورين بالعمل يوم السبت، ثم لا تأتي بقية الأسبوع، فعصوا أمر ربهم. وماذا فعلوا؟ تحايلوا. هذه يعني تعطينا سمة من سمات الشخصية اليهودية على مر التاريخ، التحايل. فعملوا حيلة كده زي يعني بركة وحطوا فيها خطاف أو خطاطيف اللي بها الحوت يدخل ويجي يطلع يروح شابك في الخطاف ما يطلعش لغاية يوم الحد فيصطادوه. فربنا طبعا ايه يعني كان عاقبهم بذلك بأن جعل منهم القردة والخنازير، ووردت قصتهم في سورة الأعراف وفي غيرها من القرآن الكريم. فيعني هي أصبح علامة أو سمة، يعني لا يوجد أحد تسمى بهذا الاسم إلا هم.
طيب أستاذ الدكتور في ملمح هنا، طيب ليه سمي هؤلاء بأصحاب السبت؟ ليه يعني؟ هل في علة معينة؟
هي نفس اللفظ.
لا مش بقصد القصة نفسها، يعني هل ده كان عقاب من ربنا؟ هل دي كانت منحة؟ هل كان
لا.
إيه بالضبط؟
أولا
يعني؟
هم القوم الوحيدون الذين يقدسون يوم السبت، النصارى يقدسون يوم الحد.
يعني ده كان من باب التقديس.
من باب التقديس.
تمام.
لأنهم كما جاء في سفر التكوين أن الله تعالى عما يقولون علوا كثيرا قد خلق السماوات في 6 أيام ثم استراح وتنفس في يوم السبت، فلذلك أمر عباده أن يستريحوا يوم السبت ولا يعمل فيه أي عمل، وإنما يقدسونه لله.
الله عليك يا دكتور، احنا مش عاوزين نعد نقطة لما نفهمها. يعني
نعم.
حضرتك بسم الله ما شاء الله، يعني عارف انك لك باع كبير جدا في هذا الباب، فواحده واحده علينا.
نعم.
علشان انا وكل المشاهدين وكل ابائنا واخواننا حتى العوام يفهموا طبيعه هؤلاء. طيب استاذنا الدكتور، ايه اهم الموضوعات اللي باذن الله تعالى هنطرحها على مشاهدينا في هذا
بدايه الباب؟ هو الحلقات يعني تهدف اولا الى المعرفه.
تمام.
المعرفه أنا أعتبرها سنة من السنن الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا.
تعرفوا. تعرفوا يعني إيه؟ أنت اسمك أحمد ولا اسمي محمد، السلام عليكم وعليكم السلام. لا، التعارف ده الفعل، حتى تعارف الفعل في اللغة العربية وزن تفاعل شيء أو عمل من الجانبين، يعني مش بس كده اسمك وخلاص، يبقى فيه نشاط مني أو جانب مني زي تقاتل، تفاعل، تحارب، تنافس، فعل من جانبي من طرفين. أنا أعرف حدث كثير عنك إن لم يكن كل شيء عنك، أو أسعى لذلك وأنت تفعل ذلك، ومن هنا يتم التعارف أو المعرفة. فإذا التعارف سنة من سنن الكون، وعندما يصبح التعارف متعلقا بعدو أنا أعتبره فريضة.
تمام تمام،
ليس مجرد نافلة.
صدق.
لا، عندما يكون عدو. يا أخي إسرائيل تدرس اللغة العربية للأطفال في المدارس الابتدائية حتى يعرفوا العرب معرفة كاملة. ونحن هنا يعني لا تدرس اللغة العربية إلا في أقسام يعني محدودة في الجامعات المصرية، بعض الجامعات المصرية. فإذا التعارف سنة من سنن الكون، يصبح فريضة إذا كان
متعلقا
بالأعداء.
نعم.
نحن هنا أمام إسرائيل. إسرائيل أمر واقع في المنطقة، حقيقة قائمة واقعة في المنطقة، قامت على أساس من كما ذكرت أنت في المقدمة من الأكاذيب من الأساطير إلى آخره. فهنا يصبح واجبي وواجبك كمذيع ومقدم لبرامج، وواجب قناة محترمة مثل قناة الرحمة، وواجب الإعلام عموما أن يقدم هذه المعرفة. أنا لدي العلم، حباني الله بشيء من العلم، وأنت حباك الله بلباقة وحسن إدارة للحوار،
ربنا يبارك فيك،
والقناة الرحمة تمتلك معدات التوصيل المعلومة. إذن أصبح واجب علينا
يلتقي كل هذه الأطراف في بوتقة
لوحدي لا أستطيع. وأنت بمفردك لا تستطيع، والقناة بمفردها لا تستطيع. إذن علينا أن تتكاتف هذه الآليات في وسائل الإعلام المختلفة لتقدم المعرفة.
جميل.
إذن الهدف كما قلت في البداية المعرفة، حتى لا تؤول، لأن ربما أنا لا آمن يخرج علينا بكرة والسلفيين والإخوان والملتحين وهيقول وهيقلبوا الدنيا والدين وش الأديان والدين لله والوطن، العبارات الممجوجة اللي بنسمعها. لا، نحن هدفنا علمي بحت. لن أتكلم بشيء من هوايا، قد أتدخل لتحليل لبيان لشرح، وإذا شرحت لن أشرح يعني بهوى في نفسي، لأن أكره هؤلاء القوم أو لي موقف منهم أو إلى آخره، ولكن سأعتمد منهجا علميا موضوعيا بحتا، وفي نفس الوقت سأعمد إلى البساطة. يعني ما يجيش واحد من زملائنا أو أساتذتي يقول لي يا رجل الكلام اللي أنت بتقوله ده ما احنا عارفينه كلنا. ما أنا عارف والله، أنا لم أدعي أنني أقول يعني لوغاريتمات أو أقول أحل ألغاز أو لا، أنا أقدم للمشاهد البسيط معلومات مبسطة عن هؤلاء القوم. أيضا لا يأتي واحد ويطلع ويقول لك ده تطبيع، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة
استمع لساني،
أمر حسان بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود فتعلم العبرانية في 17 يوما.
نعم.
هكذا قرأنا. فإحنا عارفين يعني أن النهاردة حتى ولو مش عدو، لو عايز أعمل مع الصين علاقات اقتصادية ما ينفع، الصين بتبعت تعمل دراسات عن
صحيح.
مش عن الشرق ككل، عن كل دولة في الشرق، ما هي احتياجات مصر، ما هي احتياجات السودان، ما هي احتياجات السعودية، ما هي، وتنتج منتجات خاصة بهذه البلاد.
لا، وهم اليهود فضلت الدكتور يعرفوا عنا كل شيء، سواء كان في العبادة.
نعم.
في العقيدة، في المعاملات، في التجارة، في الاقتصاد، في كل شيء في حياتنا. فاحنا زي ما قلت حضرتك، يعني إذا كانت المعرفة متعلقة بعدو، لا، يبقى أصبح واجب على كل مسلم يعرف من هو عدوه، ده شيء طبيعي جدا.
وهي تقرأ كل ما نكتب.
نعم،
تقرأ كل ما نكتب،
بدليل ما حدث عندنا في هذه القناة لما تكلمنا يعني بضع كلمات قامت الدنيا لم تقعد، يسمعون كل شيء.
يا أخي الفضل، نشر لي كتاب بعد شهرين كتبت عنه صحيفة إسرائيلية صفحتين. بعد شهرين، فهل نحن نقرأ ما يصدر في إسرائيل؟ تقول لي ما نعرفش اللغة، عندنا علماء وتلاميذ نوابغ في اللغة العبرية.
طيب، في ملمح حسن الدكتور ما علمته عنك في لقائنا الخاص، انك درست على ايد اساتذة يهود.
نعم.
هل الكلام ده يعني بعض الناس يقول لك لا، ازاي يعني ساب المصريين وساب كذا وساب علماء العرب وراح يدرس على ايد اساتذة من اليهود؟
والله ده شيء طبيعي. انا عندما ادرس الان الاسلام، ادرس الاسلام على ايدي استاذ انجليزي او استاذ أمريكي، ولا أدرسه على أيدي المشايخ، أخذ من المنبع، من المفران الرئيسية، من المنابع الرئيسية للعلم.
طب ألا تخشى أنهم يضيفوا لحضرتك بعض الأمور التي اللي ممكن ما تكونش على غير حقيقة؟
كشخص يا أخي احنا خلاص يعني زي ما بيقولوا رجل ورا ورجل قدام، فالحمد لله يعني لم يثبت ذلك. بقالي متخصص في هذا التخصص من عام 75 إلى النهاردة، فيعني الحمد لله المطبع معروف والعميل معروف والمجاهد بالكلمة معروف، ونسأل الله تعالى حسن الختام.
أستاذنا الدكتور، لو رجعنا قديما إلى الوراء يعني خطوات، هنجد أن العرب والمسلمين كان لهم تأثير كبير جدا على اليهود كتأثير الفاعل والمفعول به، فقد كان اليهود يأخذون من المسلمين تقريبا كل شيء، الفكر، الثقافة، العلوم، حتى الاجتماعيات. النهاردة
بل والعبادات
حتى والعبادات
والعبادات
نعم.
هناك فرق أخذت العبادات
وهم بين الكلام ده إن شاء نعم. الله. لكن في هذا الوقت الراهن ممكن نقدر نقول إن في كتير جدا من الأمور انقلبت وأصبح المسلمين في موقع المفعول بهم. ما السبب من وجهة نظرك؟
ما هي المسألة أن دائما الفاعل هو الأقوى هو الأقوى. عندما كنا أقوياء فعلنا فصدرنا المعرفة حتى ولم نتعمد تصديرها. كانت المراكز الإسلامية في الأندلس كان يأتي إليها طلاب العلم من جنوب أوروبا ليدرسوا العلوم العربية والإسلامية في المراكز في أسبانيا
نعم.
في الأندلس في لأن كنا فاعلين. ولكن عندما أصبحنا في موقع أقل أو أضعف أصبحنا يعني نتلقى دائما في موضع التأثر دائما وليس بالتأثير في الغاية. فهي مسألة مسألة قوة. عندما نصبح في محل قوة لابد أننا سنؤثر ونقول قوة فاعلة ليس في اليهود فحسب وإنما في العالم كله.
طيب في الوقت الراهن يا ترى ما هي الوسيلة المثلى للتعامل مع اليهود الآن؟
هي المعرفة.
المعرفة.
المعرفة. إذا كنا في سلام لابد من المعرفة. كنا في حرب لابد من المعرفة. كنا في هذه المرحلة الهلامية أو البين بين لابد من المعرفة. أن أعرف. والمعرفة أقول ليست قاصرة على جانب واحد من إسرائيل. أقول لك تعرف. أنا أذكر وكنا أطفال في حرب 67 سجلوا تسجيلات صوتية للمصريين وهم يتهافتون على بائع الفول عشان يقولوا شوف المصريين مش لاقين ياكلوا شوف ازاي شوف الاحوال بتاعتهم ايه الحكومات بتاعتكم مش موفره كذا. اذا وصلوا الى اعماق القرى والريف المصري ليسجلوا المصريين وهم واقفين عند بتاع الفول وبيصرخوا عايزين يشتري اللي عايز بقرش ولا ايامها كان في ايه بقرش والى اخره. فهم بيعرفوا كل شيء بيترجموا الشعر والادب. بل هناك مشروع في مجمع اللغة العبرية لإنشاء معجم تاريخي للغة العربية. مجمع اللغة العربية في مصر للآن ما زال هذا المشروع يعني خارج نطاق الخدمة. نسمع عنه ولم يتم شيء. وإسرائيل بدأت تعمل فيه معجم تاريخي للغة العربية. فإذا الناس تهتم باللغة العربية. أقسام اللغة العربية في جميع الجامعات الإسرائيلية تدرس الفقه على المذاهب الأربعة.
يا الله.
فلاسفة المسلمين اللي بعض الإخوة يرى يقول لك ده ابن رشد ده كفر فلان ده كذا يدرسون. هؤلاء جميع أئمة المسلمين وعلمائهم وفقهائهم وفلاسفتهم مادة خصبة لأقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامعات الإسرائيلية. وعندي كتب الجامعات التي فيها المواد أسماء المواد ماذا ندرس نحن عنه قشور. حتى في الأقسام المتخصصة باللغة العبرية في الجامعات المصرية نحن ندرس قشور ولا ندرس بعمق كما تدرس إسرائيل المواد العربية والإسلامية.
يبقى إذن المعرفة هي عنوان هذه الحلقات بإذن الله تعالى من برنامج أصحاب السبت. أستاذ الدكتور نستعين بالله وندخل في أولى نقاط هذا البرنامج. عاوزين نعرف يعني مين هم اليهود وإيه هو أصلهم.
في عجالة بسيطة ولا ندخل في تفاصيل تاريخية نشأت اليهود نجدها عبارة عن مزيج من الخرافة الفلكلورية والأحداث التاريخية. يعني فيها وقائع حقيقية ولكن من الصعب الآن أن تميز الحقيقة من الخرافة. لماذا؟ لأن هذا الكوكتيل هذا الخليط هذا المزيج من الخرافة والحقائق التاريخية امتزج امتزاجا يصعب يعني لأي إنسان عادي أو دارس عادي أن يميز بين الجانبين.
لكن بلا شك أستاذ الدكتور إن كل قوم وكل شعب لهم بداية ونشأة ولهم تاريخ يعني بيختص بهم. واليهود كشعب من شعوب العالم لهم تاريخ أيضا ولا يخرجون عن هذه القاعدة.
نعم سنتكلم عنه. لكن أنا أقول أن هم هذه الخرافات أو هذا الفولكلور مع الحقائق اندمج ثم كتب بأيديهم. يعني النهاردة أنا بشوف قد يؤرخ لي الغير من خلال الوثائق من خلال كذا، لكن أنا أكتب تاريخي بنفسي، إذا سأكتب ما أريد، لن أكتب الحقيقة أو تمام كاملة، تمام سأكتب كما أريد أنا صاحب التاريخ. فهم مزجوا الخرافة بالتاريخ، كتبوه بأيديهم، ليس هذا فحسب، رفعوا هذه الكتابات إلى المقدسات والغيبيات، ثم في النهاية اعتبروها وحيا من عند الله تعالى في صورة كتاب مقدس فيه وحي، فيه وحي، لكن فيه كثير من قصص وأحداث وتواريخ الأمم السابقة لهم، وأشياء لا معقول، خرافية غير منطقية كل هذا. لكن تيجي تقول لي كل شعب ليه تاريخ، نعم. طيب ما رأيك في أنبياء بني إسرائيل أنفسهم؟ مرة إشعياء في سفر إشعياء 19 أي الإصحاح 19 الفقرة 19 ينسب العبرانيين أو اليهود أو بني إسرائيل، سنأتي إلى تفاصيل ذلك فيها بعد، إلى الكنعانيين، أرجع نسب قومه إلى الكنعانيين. لكننا نجد عبارة في سفر التثنية على لسان موسى عليه السلام تقول كان أبي آراميا تائها، يعني أصوله آرامية، الآراميين غير الكنعانيين. إذا كانوا هم نفسهم مختلفين في نشأتهم الأولى، هل كانوا كنعانيين؟ هل كانوا آراميين؟ هل كانوا كذا؟ هل كانوا كذا؟ وربما نحن بإذن الله تعالى عندما نتكلم أو نخصص حلقة بإذن الله تعالى عن اللغة العبرية، أتمنى أن يوفر لنا الإخوة في الكنترول خريطة لكي نبين عليها الموطن الأول لهذه القبائل، وما أصلها، وما هي حقيقتها، على نحو يعني تطبيقي أكثر، حتى نعرف كيف وصلوا إلى فلسطين وهم ليسوا في الحقيقة من أهالي هذه المنطقة.
طيب يعني مع هذا المزيج من الخرافات والأساطير اللي حضرتك يعني عرضت بصورة مختصرة جدا عنها الآن، هل أقدر أقول إن في حقيقة واضحة وثابتة تدل على نشأة اليهود؟
لا أستطيع أن أجد حقائق ثابتة قبل الألف الأول قبل الميلاد، قبل الألف الأول قبل الميلاد.
إزاي؟
ما قبل ذلك أشياء غير محددة، ليست وقائع معروفة في التاريخ محددة نستطيع أن نقول أنها بالفعل وقعت في هذا المكان في تلك الفترة.
طيب ولو حتى بالتقريب،
هم يقولون أنهم أو يرجعون أنفسهم إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم يؤرخ له بتقريبا 1800 قبل الميلاد، لكن إبراهيم مش أبو العبريين فقط، إذن هذا ليس وجودا أو هذا ليس تأريخا خاصا بالعبريين وحدهم، وإنما فيه شعوب وأمم أخرى، أبناء إسماعيل، إسماعيل وإسحاق أولاد إبراهيم، لكن الوجود يعني المتميز لهم يبدأ تقريبا في القرن العاشر قبل الميلاد مع الوجود السياسي في ذلك الوقت. قبل ذلك سنرى أنها شذرات هنا وهناك لا تعطينا حقائق يعني يمكن أن نسلم بها، على عكس ما نجده من القرن العاشر قبل الميلاد إلى ما بعد ذلك.
طيب أنا هقول يعني في شيء من الإثقال على حضرتك مرة تانية في هذه النقطة. يعني دلوقتي أنا لو حد سألني في الشارع برضه وقال لي أنا محتاج حتى أعرف يعني شيء أقدر أتكلم فيه أو أرتكن عليه شيء من الصحة وأقول ده أصل يهودي، يعني أقول له إيه؟ يعني
أنا نفسي لا أجد ما أعتمد عليه إلا كتاب اليهود المقدس. كتاب اليهود المقدس كتاب تاريخي وفيه تشريع،
مع إنه محرف.
ما هو إحنا التحريف قد يكون في الأمر التشريعي.
طيب وهل من المنطق أستاذ الدكتور إن أنا أعتمد على تاريخ يعني يخصهم من كتبهم؟
ما هنا تقارن الأحداث الواردة فيه، لأن مثلا حرب بينهم وبين الشعوب الأخرى، الشعوب الأخرى لها تاريخ، لها تاريخ إذا أستطيع أن أتأكد من هذه المعلومة.
أنا بسأل السؤال ده ليه؟
نعم.
لأنه ممكن مثلا يجي على كما الحال أنت مثلا في فلسطين يضع في كتب التاريخ الخاصة به أو في الكتاب المقدس ويقدر يقول إن احنا عندنا آثار وأدلة تثبت إن احنا مثلا أصلنا من هذه البلد ودي ميراثنا وكذا وكذا. مدام الأمر صعب جدا إن أنا أقدر أقف على تاريخ حقيقي ومحدد يبقى أنا هصدقهم في اللي بيقولوه.
لا ما هو فيه أنا بقول لك فيه أشياء تناقضهم في تواريخ الأمم الأخرى. يعني النهاردة لما يجي يقول في إن هو اللغة العبرية دي أقدم اللغات السامية هم بيزعموا ذلك. طيب أنا عندي علماء اللغة توصلوا إلى حقائق تثبت أنها ليست أقدم اللغات السامية. إذن أنا برد أو بقول المعلومة.
إحنا عندنا شغل
مش إحنا كعرب.
نعم مين؟
لا العالم كله يهتم بهذه. الاهتمام بدأ بدراسة هذا الكتاب المقدس أو ما يسمى بالعهد القديم أو ما نطلق عليه مجلة التوراة بداية من علماء المسلمين زي ابن حزم والشهرستاني، ثم نشأت مدرسة في الغرب اعتمدت على كتابات ابن حزم والشهرستاني وهي التي قدمت لنا دراسات وهي التي قالت أن هذا الكتاب محرف.
تمام.
يعني أنا عندما أتكلم سنخصص حلقة للعهد القديم للكتاب المقدس لن أقول الشيخ فلان قال ولا الشيخ فلان، لا، إنما سأتي بعلماء الغرب يهود ومسيحيين يهود ونصارى قالوا أن هذا الكتاب فيه كذا وكذا وكذا.
يعني هنرد عليهم من خلال كلامهم.
أنا لن أرد بالدكتور محمد قال والدكتور أحمد قال والشيخ فلان قال وإلا أكون غير موضوعي وغير منطقي.
نعم.
لذلك يعني الناس اللي قاعدة تتصيد دلوقتي لينا عشان يقولوا إن إحنا غير موضوعيين أو بنزدري أو بناء الحاجات دي كلها، لا، لما نيجي والله نتكلم كلام غير علمي غير موضوعي يبقى يقولوا اللي يقولوا. فبإذن الله تعالى يعني أنا أطمئن المشاهد الكريم حتى إذا جاءت مراخلات أو غيره أن كل قضية لن نترك ما دام في العمر بقية وأجل لن نترك أي قضية تتعلق باليهود منذ بداية تاريخهم إلى هذه الساعة التي أجلس فيها معك إلا إن شاء الله وسنتكلم فيها ونعطي فيها بإذن الله تعالى الكلام الشافي.
طيب لو طلبت من حضرتك دلوقتي تعريف دقيق لمعنى كلمة اليهودية، لأن أنا مثلا في بعض القراءات اللي قرأتها إن قالوا إن حتى في اختلاف، يعني إذا كان في اختلاف في الأصل ففي اختلاف في التعريف. عاوز أعرف من حضرتك، يعني أنا قرأت في بعض الأمور إن المحكمة الإسرائيلية عرفت اليهودي بأنه هو من يرى في نفسه يهوديا حتى وإن لم يعتقد هذا المعتقد، حتى وإن لم يتعبد بطقوسهم، حتى وإن لم يتقيد بشريعتهم. كان الشرع اليهودي ليه تعريف آخر، قال لك إن اللي يولد وأمه يهودية ده يعتبر يهودي. أنا محتاج برضو مع هذا الخلاف أسأل حضرتك، لو طلبت من حضرتك تعريف دقيق لكلمة يهودي تقول لي؟
أولا إلى الآن هناك قانون في إسرائيل لم ينتهوا منه بعد، وهو من هو اليهودي. هم نفسهم يختلفون فيما تعريف من هو اليهود.
تمام.
لكن دعنا يعني أنا أرى لأن تسمية يهودي أو كلمة يهودي أو كلمة يهودية المراد بها الديانة، هذا المصطلح الثالث في الترتيب لتعريف هؤلاء القوم. بمعنى
أسمعها تاني،
كلمة يهودي
أيوة
هي المصطلح الثالث في الترتيب التاريخي لتعريف هؤلاء القوم.
لا بالله عليك، واحد واحد علي
باختصار. يعني هم ليهم ثلاث مسميات، خلاص ثلاث مسميات. أقدم مسمى هم بيقولوا عن نفسهم أنهم العبريون.
تمام.
هنتكلم عليه
هنسمح.
المسمى الثاني تاريخيا في أيوة. الترتيب
أيوة.
يعني لما كانوا في البداية اسمهم العبريين ما كانش لسه ظهر مسمى إيه الإسرائيليين أو بني إسرائيل. بني إسرائيل المصطلح الثاني.
تمام.
المصطلح الثاني الإسرائيليين أو بني إسرائيل.
يعني المصطلح الأول
العبريون.
العبريون والثاني
بني إسرائيل.
والثالث
اليهود. إذا أنا مش عايز أتكلم دلوقتي أقول من هم اليهود، نقفز على مراحل تاريخية سابقة. لما نقول أول مين العبريين؟
لا، يبقى نرجع تاني نشوف أقدم الأسماء اللي حضرتك عرفتها الآن وذكرتها، إن اليهود لهم أسماء شهيرة والناس كلها تعرفها، اللي هو عبري أو إسرائيلي أو يهودي. الدكتور بيقول إن أقدم اسم يعرف عن اليهود هو العبري. عاوز أعرف نعم. يعني إيه هو الإنسان العبري أو هو ورد الجماعة لفظ العبرية هم مين؟
ورد لفظ في التوراة في سفر التكوين
تمام
عن سيدنا إبراهيم سموه أبراهام هعبري، يعني أبراهام أو إبراهيم العبري. إيه معناها العبري؟ هو لك لأنه عبر النهر وأنه إلى آخره. الكلمة
يعني لما واحد عليه بره يعني لما بنسمع بنسمعها فعلا يقول لك ده إبراهيم يسمى بإبراهيم العبري. أفهم من خلال الكلام ده إن معناه إن هو من وجهة نظرهم هم مقصدها إن هو عبر النهر فسمي بذلك. تمام،
هو هم يقولوا ذلك ولكن الحقيقة غير ذلك.
أعرف بقى الحقيقة
إن كلمة عبري من فعل عبر، عبر بالعربي يقابله عبر بالعبري نفس المعنى، لكن البه في العربي لها نطقين في العبري، به أو فيه، فعبر بالعربي يقابلها عبر بالعبري.
ماشي.
أبراهامها عبري يعني العابر أو العبري إلى آخره.
تمام.
إيه معنى العبري دي يا أخوان؟ نقول لأ العبري وردت في أكثر من موضع من التوراة، لها معاني، وردت بمعنى الغريب أو الأجنبي.
تمام.
الغريب
أو الأجنبي.
أو الأجنبي.
جميل.
طيب هل أقول هنا إبراهيم الأجنبي، إبراهيم الغريب؟ ورد أيضا في سفر التكوين في سلسلة نسب سام ابن سيدنا نوح. نوح كان عنده ثلاث أولاد أو أربعة، منهم واحد هلكوا، الثلاثة التانيين سام وحام ويافث، برضه هنتكلم عن ده إن شاء الله في وقت الله. فسام في سفر التكوين بالضبط في 10:21 يقول وسام أبو كل بني عابر.
يعني أبو سام أبو كل العبريين؟
لا، أبو كل بني عابر. يبقى عبر هنا علم اسم.
طب الفرق
ما أنا أقول لك.
الفرق.
طب إحنا العرب من أولاد سام.
إحنا عرب من أولاد سام.
من أولاد سام. طيب.
تمام.
لما سام أبو كل بني عابر، واحد اسمه عابر. طب ما إحنا نبقى عبريين؟
سؤال.
صح ولا لا؟
سؤال.
إذن اختلاف آخر، يعني قالوا أبراهام عبري دي صفة، بعد كده ورد إنها بمعنى غريب، بعد كده ورد إنه اسم علم سام أبو كل بني عابر. الله. طب إذن أولاد سام مش فقط الإسرائيليين أو العبريين
بقى الكلام ده والعرب كله؟
ما هو كده. طيب حتى لو سلمنا بإن إبراهيم العبري كما قالوا، إبراهيم العبري، إبراهيم أنجب مين؟
إسحاق
وإسماعيل.
وإسماعيل
هم من إسحاق وإحنا من إسماعيل.
جميل.
يبقى أنا إيه برضو؟ أنا عبراني.
نفس القصة.
يبقى أنا عبراني.
تمام.
هل يسلم اليهود بهذا؟
ما هو ده سؤال مهم جدا. ليه يعني طب نكمل وهسأل السؤال ده. طيب. شوي.
وجدنا أيضا يعني هم سموه أو أطلقوا عليه إبراهام العبري لأنه عبر النهر وهو في طريقه من العراق إلى الشام، نهر الفرات.
تمام.
وده الشائع في الأدبيات اليهودية إن هو لعبوره النهر، نهر الفرات، وهو بعد ما كان مهاجر لأنه كان منشأه الأول في العراق وبعدين عبر النهر الفرات إلى الشام. لكن وجدنا يطلق على كل من عبر من العراق خلال هذا النهر يطلق عليه العبري. إذن لفظ
شامل
ليس بمانع جامع مانع يعني يدخل بس فيه اليهود ويمنع غير اليهود، لا، وأنه يشمل كل من ينطبق عليه عبور النهر. اللي عبر الشط ده، اللي عبر المسألة ديت، يبقى إيه؟ يبقى عبري.
تمام.
إذن ليس صفة خاصة ببني إسرائيل المعاصرين ولا تعتبر خاصة بهم، تشترك فيها.
دي كانت في وقت معين.
ما دي كانت في وقت معين. إذا اعتبرناها صفة لإبراهيم فيشترك مع في هذه الصفة أبناء إسماعيل وإسحاق. إذا اعتبرناها كل من عبر النهر فيشترك مع إبراهيم آلاف ممن عبروا من اليهود أو غير اليهود. إذا اعتبرناها بمعنى الغريب والأجنبي كما وردت في سفر التكوين، إذن ليست خاصة بهؤلاء القوم. بل يعني أنا أرجح شيء، العبور ليس قاصرا على إبراهيم، هناك عبور خاص بإسرائيل أو بيعقوب عليه السلام، عبر بس لم يعبر نهرا، وإنما عبر، هذا نص وارد، عبر الرجمة، رجم الطوب، يعني تل طوب كده أو حضارة أو 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 عبره.
طب إيه القصة؟
فمن المحتمل لأن وهو في طريقه أيضا من ينتقل من مكان إلى مكان، فاستخدم الفعل عبر هذه الرجمة، الرجمة في العبرية اللي هي رجمة كم من الطوب من الحجارة، فعبره. فإذا أردنا أن نقصر كلمة العبريين على الإسرائيليين، فمن باب أولى أن يكون إسرائيل هو الذي هو يعقوب.
لو عايزين نفهم الناس أن كلمة إسرائيل تطلق على يعقوب عليه السلام،
على يعقوب عليه السلام. تمام. فمن باب أولى أن يكون قرايب يعقوب عليه السلام لما عبر هذا الكوم سموه إيه؟ العبري، وبالتالي نسله يبقى العبريين قبل أن يتغير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل، وهو ما سننتقل إليه فيما بعد. لكن في نقطة
تفضل،
حصل إشكالية كده أن وجدوا في وثائق تل العمرنة وثائق فرعونية كلمة حبيرو،
حبيرو
حبيرو أو بعض المصادر تقول خبيرو،
ودي معناها إيه؟
بيقول الوثائق دي بيقولوا أن يعني الفرعون هيحارب قبائل الخبيرو أو الحبيرو اللي جاية من يعني نواحي الشام دي، مسكوا فيها قالوا ده اعتراف خبيره حبيره عبيره عبري.
تمام تمام.
يبقى الناس دي كانت موجودة ليها وجود في هذه المنطقة وكانوا قوة والآخر، يعني هم دلوقتي بيتلككوا في إثبات الوجود عليه. أي كلمة بيلاقوها بيتشعلقوا بيها. سوري، أنا لما أكون قليل أص وألاقي حاجة واحد كده شخصية يتقال إنه كان قريب جدي خال
اللي أتمسك
بيه، هو لا ده هو ده جدي ولا جدي ولا غيره، واخد بالك إن أنا قليل أصل، فأنا عايز أتمسك بأي واحد ليه قيمة أو ليه حيثية. فقال لك هوب الفراعنة ذكرونا. تمام. فهي حبيره أو خبيره هي عبيره اللي هي عبري. طيب جم الجماعة علماء الآثار وقال لك لا ده كلمة حبيره أو خبيره ملهاش علاقة، ده بمعنى الرفيق أو الحليف.
تمام.
لها معنى تاني أيضا وهذا هو الأصح بالنسبة لي، ذكره دكتور جمال حمدان رحمة الله عليه، قال لك إن دي صفة بمعنى اللصوص أو قطاع طرق. وده اللي بتشير عليه الوثائق، بتشير عليه الوثائق إن الراجل الفرعون هيشن حملة عشان يأدب مين؟ الخبيره أو الحبيره. يأدب قطاع الطرق اللصوص اللي جايين من المناطق دي. فالكلمة لا تشير إطلاقا إلى العبريين اللي إحنا بنتحدث عنه.
طيب أنا كنت قرأت أستاذ الدكتور أيضا عن تعريف هؤلاء العبريين وليه سموا بهذا الاسم، إن هم كانوا، وصحح لي إذا كان هذا أمر أيضا خاطئ، يعني هم كانوا أصحاب قبيلة صغيرة جدا بتعتمد على التجارة والرعي، فلما كان بتيجي قبيلة أقوى منها في العدد والعدة فما كانوش بيقدروا يحاربوهم، فبيسيبوا لهم الأرض بسلام وبيعبرهم لمكان آخر يبدأوا يزرعوا فيه ويتجروا فيه، فسموا يعني عبرانيين كناية عن هذا العبور وترك هذا المكان. هل الكلام ده أيضا مضبوط؟
ليس له أي أدلة في كتاباتهم هم
كمان،
يعني هم اللي بيبرروا التسمية إن إبراهام عبري. طب إبراهام عبري يبقى وأولاده صحيح يبقى كذا، لا هم قصروا التسمية ديت عليهم. بناء على إيه؟ بناء على إن إبراهام عبر النهر فسمي إبراهام العبري. طب لماذا لم يسمى نسل إبراهيم كله بعبريين؟ أنا بسألهم هم، أنت قلت إنه هو عبري لأنه عبر النهر.
هو ده السؤال اللي أخرته شوي. ليه إحنا يعني إحنا من بني إسماعيل، ليه لم يسمى، طبعا هو التسمية مخصوصة بأبناء إسحاق ولم يسمى أبناء إسماعيل بهذا الاسم، ليه؟
هو أنا بسألهم هم.
ده أنا بدي بسأل لذلك أنا أخرته.
لا شوي. هي عملية إيه؟ عملية إقصاء للآخر، ودي سمة من سمات التاريخ اليهودي، إقصاء للآخر. يعني هي المسألة كانت إيه؟ كان سيدنا نوح البداية،
تمام،
سيدنا نوح أنجب زي ما قلت ثلاثة، تم حام وسام ويافس،
جميل،
فراحوا عملوا إيه؟ أقصوا حام بلعبة كده إن سيدنا نوح مش عارف، سيدنا نوح عمل حكاية معينة فغضب على أولاده التانيين فأصبح إيه؟ تم إبعاد اثنين وبقي سام، من نسل سام كله جه فلان، يعني تلاقي التاريخ كله بيتمحور إقصاء، يعني واحد خلف خمسة يبعدوا الأربعة ويبقى واحد، والواحد ده خلف ثلاثة يبعدوا الثلاثة وخلوا إيه يبعدوا اثنين وخلوا واحد، لغاية ما يفضل واحد بس اللي وصلنا لغاية إسرائيل اللي هو يعقوب. فإبراهيم أنجب إسحاق وإسماعيل، تم إقصاء إسحاق رغم إن ال- 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 الوعد بالأرض إذا ثبتت صحته بيقول إيه؟ اللي هي أرض المعاد، روح يا إبراهيم أم من كذا وروح الأرض الفلانية، الأرض دي هديها لك إيه؟ انت وابنك، بالذات بعد عملية الذبيح ابنك وحيدك. طب وحيدك يعني إسماعيل؟ لا ده هم كده بقدرة قادر استبعدوا أقصى وإسماعيل وبقي إسحاق.
نعم،
إسحاق أنجب اثنين، يعقوب وعيسى أو عيسو. تم إقصاء عيسو أو عيسى يعني بمسرحية هزالية كده،
يعني مسلسل الإقصاء واللي بعده مستمر
مستمر.
نعم،
بقى إيه؟ طب ده عيسى هو اللي اتولد الأول، هما الاثنين في توأم توأمين بس اللي نزل الأول عيسى، فأصبح اللي هو ليه حق البكورية في القبائل القديمة، كان ليه البكر ليه حقوق معينة، فالبركة هيديها الأب للابن. فالله فراح التاني عمل لعبة كده واتنكر في زيه وضحك على أبوه خد البركة، وأصبح تم إقصاء عيسى وأصبح يعقوب هو اللي في الصورة. ومن هنا تمركزت الشخصية اليهودية الإسرائيلية إلى آخره في بداية من زمن يعقوب عليه السلام. وهنا نبتدي التسمية الثانية في، نعم، في الترتيب التاريخي
اللي هو بنسموه
اللي هو إسرائيل،
بنو إسرائيل،
بنو إسرائيل.
نعم،
بنو إسرائيل تسمية ترجع أيضا إلى قصة فلكلورية. يعقوب كان ساير ماشي بالليل فالإله هبط عليه فقعد يتخانقوا مع بعض يتنصرعوا مع بعض.
ده كلامهم،
ده موجود في سفر التكوين،
حاجة معترف بقى عندهم،
ده هذا من صميم الدين.
جميل،
وأنا لن أتكلم عن يعني
والأسرار دي تتبع العهد القديم،
تتبع العهد القديم ويؤمن بها كل اليهود وكل نصارى العالم.
طيب بس برضو عشان، نعم، نوضح الأمر،
نعم،
يعني حضرتك بتذكر الآن في أكثر من موطن العهد القديم، العهد القديم سفر التكوين، نعم، كذا عاوزين يعني ولو بصورة مختصرة عشان المشاهد الكريم، نعم، أفهم العهد القديم ده بالنسبة لهم إيه؟
ده الكتاب المقدس،
يعني الكتاب، يعني طبعا مع الفارق القرآن عندنا كده مع الفارق،
نعم 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 لا لا، هو الكتاب المقدس عند اليهود وجزء من الكتاب المقدس عند النصارى في العالم كله، اللي هو بيشكل يعني العهد القديم الكتاب المقدس عند النصارى اللي هو البايبل او الهولي بايبل، ينقسم الى قسمين، العهد الجديد اللي هي الاناجيل وهذه يؤمن بها النصارى فقط،
والعهد القديم خاص باليهود،
يؤمن به النصارى واليهود وخاص باليهود.
تمام تمام تمام،
وهذا ان شاء الله له ايضا حلقه مخصوصه مهم يعني يعني هذا
احنا بس بنحط مؤشرات
ان شاء الله
عن موضوعنا المهم، لان اكيد عارف ان الناس لسه الى هذه اللحظه الصوره ممكن تكون مغبشه ولم تتضح بعد، لكن احنا بنحط رموز واشارات معينه علشان نعرف منهجنا باذن الله تعالى او سيرنا في هذا البرنامج كيف يكون.
فالقصة بتقول إيه في سفر التكوين الإصحاح 32 وما بعده، إن يعقوب كان ماشي بالليل فظهر ظهر له شخص، الشخص ده هو الرب هو الإله، هو ما يعرفش
جل الله،
فأخذ يتصارع معه طول الليل، سيبني مش هسيبك، أنت مين أنت؟ ضربه على فخده، ضرب الرب على فخده،
ده يعقوب اللي ضرب الرب
على فكسر له حق فخده او حق الورك. ف انت مين؟ قال له انا الرب. قال له طب مش هسيبك الا لما قال له سيبني قبل ما النور يطلع نور الفجر. قال له مش هسيبك الا لما تباركني تديني بركه.
الكلام ده موجود في كتبهم ومؤمنين به.
نعم
يا الله.
نعم مش هسيبك الا لما تباركني تديني البركه. قال له طيب روح. انت اسمك ايه؟ قال له اسمي يعقوب. قال له لا يعد اسمك يعقوب وانما اسرائيل.
اسرائيل يعني
لانك جاهدت مع الله وقدرت.
يعني جاهد مع ربنا وقدر على ربنا.
كسر
كسر ايد ربنا والعياذ بالله يعني.
يعني ربهم مش عايز اقول
ربهم. ربهم.
فهنا القصه ديت شوف هي فولكلور.
طيب لو سمحت يعني ليه اختار اسم اسرائيل؟ معنى الكلمه ايه؟
الساري او المجاهد مع الله.
الساري او المجاهد. امال احنا بنسمع بعض الناس بيقسموا الكلمه لقسمين اسرى وايه.
أيوة.
اسرى بمعنى
يسرى. يسرى مش اسرائيل. الياء في العبريه بنقلبها همزه عندنا. يسرى ايه هي اله موجوده.
واسرى يعني عبد.
يسرى لا يسرى
احنا سمعناها هذا الكلام
ده عند المفسرين لكن ليس الكلام المفسرون ليس عند معظمهم ليس لديهم معرفه باللغات الساميه او اللغه العبريه.
حضرتك النهارده مش شرفنا في القناه علشان نعرف ايه الاخطاء اللي كنا بنقع فيها.
لا هي الفعل سارة
او يسرى على كلامهم.
الفعل سارة
ايوه
بمعنى سار ليلا او اللي هو زي اسرى من اسرى بالعربي. فالصيغه صيغه في مضارع يسرى ايه يعني المجاهد مع الله او السائر الذي سرى او سار مع الله.
يعني كلمه يسرى يعني بمعنى كلمه عبد وايه يعني الله.
ما فيش حد
عبد الله. ما فيش الكلام ده.
ما فيش الكلام ده. ما فيش
حتى لو كان ذكر المفسرون عندنا
ولو ذكره جميع المفسرين ولو ذكره جميع المفسرين ويجي دلوقتي اذا كان من المعاصرين يقولوا لي ويثبتوا
الكلام ده جديد جدا يا دكتور.
يعني انا هنا هم بيتكلموا في تفسير كلمه ايه يا اخي الفاضل. كلمه اصلها عبراني.
لا ده هنا نحتاج وقفه. هل معنى الكلام ده ان القران دخل بعض الالفاظ العبريه؟
لا مش الالفاظ ده هذا ايضا لها حلقه مخصوص ولكن ليس لفظ هذا علم. كيف تحول العلم الى عربي؟ هو عرب في النطق فقط بدل يسرائيل بقى اسرائيل. بدل الياء زي اسماعيل عندهم اسمه يشمعئيل يعني فليسمع الله او سمع الله. واخد بالك؟ اصبح عندنا اسماعيل هنا التعريب في هذا. لكن اسم واحد عبري ازاي انا هدي له المقابل العربي؟ مش معنى هذا انه كلمات عبريه هذه اعلام. وبعدين كانت معروفه يعني احنا لما نيجي نتكلم في القضيه دي اللي فيها للاسف وجدت فيها عند المفسرين سامحهم الله سامحهم وسامح الله السيوطي رضي الله عنه.
يا لا الدكتور محمد ادريس بيفجر قنابل هتعيد ترتيب حاجات كتير جدا في كتب التفسير. ويعني
البينه على من ادعى. وانا اتمنى اذا قلت يعني اذا اخطات وجل من لا يخطئ أن يراجعني أحد من الإخوة المتخصصين السامعين.
يعني دكتور محمد بيعلن الآن حق الرد مكفول لأي عالم.
طبعا
وإحنا بنطرح هذه القضية على كل الناس. وأستاذ الدكتور كما ذكرت لحضراتكم أن عمره كله أفنى في هذه الدراسات وهو بيبرز حقائق وبعض الأمور الكتيرة جدا اللي كانت إما يعني مغلوطة في أفهام الناس أو أمور كتير جدا الناس ما كانتش عارفها. ارجع تاني استاذ الدكتور لمعنى كلمه اسرائيل. يعني ايه
الساري او المجاهد مع الله؟
الساري او المجاهد
اللي ماشي معاه بالليل او اللي جاهد معاه.
تمام. تمام.
لان حتى بيقول له كده لانك جاهدت مع الله وقدرت فليس اسمك اسرائيل وليس يعقوب. ومن هنا هذه القصه في علماء الاجتماع بيسموها اسطوره تعليليه.
يعني ايه
او تفسيريه؟ يعني ايه؟ يعني انا عشان اعلل شيء اروح جايب قصه. القصه دي تديني مبرر للتغيير. فهو عايزين يغيروا حاجتين اما عاده او اسم. الاسطوره
لا استاذ الدكتور. انا الورقه اهو حطيتها
الاسطوره
والقلم وعاوز افهم
الاسطوره او الحكايه الخرافيه. خلينا عشان الناس يقول لك يعني ايه اسطوره.
أيوة.
الحكايه الخرافيه او الفولكلوريه خلينا الناس عارفه كلمه فولكلور. بيبقى دي في نوع منها اسمه خرافه او اسطوره
تمثيليه مدبلجه.
لا 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 هي تعليليه. يعني ايه تعليليه؟
ايوه
بتبرر شيء.
اه
طب ايه اللي بتبرره هنا؟ في الواقعة دي.
أيوة.
بنبرر حاجتين.
إيه هما؟
الأولى تغيير اسم يعقوب.
من يعقوب لإسرائيل.
من يعقوب لإسرائيل عشان الرواية بقى القصة اللي إحنا حكيناها.
آه.
وقص على هذا جميع الأعلام في التوراة. يعني سميت بابل. ليش سميت بابل؟
أكيد برضو عملوا قصة.
قصة. علشان تعديل. الناس بيبنوا برج. فهيطلعوا فربنا الظاهر خاف منهم ليسمعوا إيه اللي بيحصل في السماوات. فقال لك نبلبل.
يعني قصة مفادها أو نهايتها عاوزين يوصلوا لنقطة معينة.
قال لك نبلبل ألسنتهم. يعني لخبط لغاتهم ما يعرفوش يتفهموا. مع بعض. عشان كده سميت هذه المنطقة بابل. بينما التسمية ليست عبرية. بابل ليست عبرية. عشان أنت تديها تبرير عبري. يعني النهاردة اسمك أحمد.
تمام.
خلاص. أجي أنا أدي له تبرير فارسي. ما ينفعش. لو عايز أفسر الاسم. لا أفسره باللغة بتاعته. فالتبرير الأول لماذا تغير اسم يعقوب إلى إسرائيل؟ لأنه عمل كذا 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 وجاهد مع الله. الحاجة الثانية احنا قلنا إما تغيير اسم أو تغيير عادة أو تقليد. إيه العادة والتقليد؟
احنا فهمنا الاسم.
الاسم.
فهمنا خلاص.
العادة والتقليد.
أيوة.
هو كانوا بيحرموا أكل عرق النساء.
اكل عرق النساء.
انا عرق النساء انا بدوس العمر. انما الجزار عارف ايه.
واحده
او اللي بتوع التشريح. الاطباء عارفين عرق النساء حاجه في الفخذ هنا.
جميل.
حتى فلان لما ايه رجله يدق عليه
يقول
عرق النساء عندي التهاب يروح للدكتور يكتب له. فهم ما كانوش بياكلوا عرق النساء من الذبيحه. من الذبيحه عرق يعني حاجه أيوة. ساقعه في الجلد ما بياكلوهاش. خلاص. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عن نفسه قبل أن تنزل. إذن طب عايزين يوصلوا لعلة التحريم.
أرجع تكلم علي. أسمح لحضرتك مرة تانية كده.
كانوا بيحرموا أكل عرق النساء من البهيمة عفوا أو الحيوان.
أنت حضرتك لما ذكرنا الآية الآن إلا ما حرم إسرائيل على نفسه
من قبل أن تنزل التوراة.
هو طب هو ليه كان محرمها؟
ما هي عادات إحنا قلنا.
يعني ملهاش
عادات وأعراف وتقاليد سائدة في ذلك الوقت.
جميل.
ما نقدرش نوصل لسببها إيه.
جميل.
ما هو هنا عشان يوجدوا سبب التحريم. لماذا تم تحريم أكل عرق النساء؟ فتيجي الأسطورة هنا تقدم لي السبب.
شوف كده
إيه هو السبب بقى. عشان يعقوب ضرب ربه على وركه.
يا سلام.
وكسر له الحتة اللي فيها عرق النساء. عشان كده اوعوا تاكلوا عرق النساء.
شوف سبحان شوف العلم. شوف العلم الغيب عننا. الواحد قراء كتير جدا لكن اول مره افهم هذا.
وهذا يا استاذ احمد هذا ليس كلامي. يعني انا مش جايبه. الكلام ده مثبت في سفر التكوين. وسفر التكوين يبدا من قصه خلق السماوات والارض وينتهي بقصه سيدنا يوسف. اللي عايز اي حاجه بخصوص تفاصيل الكون من بدايه خلق السماوات والارض والنباتات والحيوان وادم والجنه وابليس والشجره والايه الى وقصة الطوفان يقرأ هذا السفر. أنا بقول تقرأ ليه؟ مش يعني غرض القراءة يختلف مني عن سين عن صاد. عندما تقرأ سفر التكوين وهداها برضو إن شاء الله سنتناوله تفصيلا في حلقة أخرى ستجد كثيرا من الحشو الذي ورد عند المفسرين العظام أمثال الطبري و فلان وفلان وفلان مأخوذ من هذا السفر.
لا فلان وفلان مين؟
الطبع جميع كتب المفسرين.
بلا استثناء
القدامى.
ستتراوح يا حضرتك بتتكلم كلام ممكن تصبح الصبح تلاقي مواجهات وسهام.
نعم أنا مستعد لها يا أخي. أنا قلت في البداية إيه وأنا يعني وقد بلغت من الكبر عتية مش هقول حاجة بدون دليل أو بدون بيان. تتراوح
يعني الطبري والنسفي والقرطبي كل ده
واجيب لك لو عايز المرة او في الحلقة اللي ان شاء الله هنخصصها لهذا الموضوع هجيب لك جزء من القرطبي جزء من الطبري جزء من النسفي جزء اللي فلان جزء من فلان جزء من ابن كثير فيه هذا فيه اشياء من التوراة. طبعا هذه قضية كبرى سنتكلم فيها وسنعطيها حقها باذن الله. فانت اقرا عشان تعرف الصحيح ايه اللي في تفسير المفسرين. يعني الـ 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 الاخوه الذين يهتمون بالعلوم الشرعيه بالتفسير اقرا التوراه عشان تفهم ايه الصحيح وايه اللي دخل في التفسير وإيه اللي دخل في التفسير. يعني إن الأغراض القراءة تختلف. اللي هو كده التوراة تعبد بيها. طب ما المستشرقين بيقروا القرآن، هل بيقروا تعبدا أو إيمانا به؟ لا، لدراسات ودراسات جادة. أنت اقرأ أيضا عشان تنقي هذه التفسير. أنا لا يلزمني أن يجيب قصة مثلا شبيهة بهذه القصة في التفسير. ماذا قدمت لي؟ لا، لم تقدم شيء. إذن هذه الأشياء كما قلت موجودة بالنص. عرفنا دلوقتي أنها أسطورة فلكلورية بيسميها علماء الاجتماع أسطورة تفسيرية تعليلية، بتعلل لي إما تغيير اسم لماذا سمي من يعقوب إلى إسرائيل، أو تغيير أو تعليل أو تفسير عادة،
تعليل حدث معين،
عادة.
نعم،
عادة بالذات أو عرف. وهو هنا أكل عدم أكل عرق الناس، مش هنأكله ليه؟ عشان خشب،
في كذا
عشان في كذا وكذا وكذا.
تمام تمام.
إذن بدأ عندي شخصية اسمها إسرائيل.
جميل.
ودي التسمية الوحيدة من التسميات الثلاثة، العبريين والإسرائيليين واليهود، المحددة تاريخيا. شيء طبيعي، أبناء يعقوب أبناء بني إسرائيل.
تمام،
يبقى التسمية سليمة، لا فيها غموض ولا فيها لف.
فهمت هذه النقطة.
وممكن علماء الآثار والمؤرخين بيوصلوا لتحديد زمن يعقوب ويقول لك التسمية دي بدأت بقى إيه من ونحن نعترف بأن يعقوب عليه السلام اسمه إسرائيل.
صحيح.
إذن المسألة ليس فيها خلاف، لكن هذه الدلالة قديما، أو هذا الاسم إسرائيل وبني إسرائيل قديما له دلالتان، عامة وخاصة، والآن حديثا له دلالتان، عامة وخاصة. قديما الدلالة الخاصة هي اسم إسرائيل اللي هو يعقوب.
نعم، عليه السلام.
الدلالة العامة هي كل نسل يعقوب بني إسرائيل. خلاص. طيب، في دلالة خاصة أخرى.
طيب أستاذ الدكتور، يعني نعم. يعني أنا عفوا هرجع مع حضرتك تاني خطوة لورا.
نعم.
وانت حضرتك بتذكرني بكلمة إسرائيل، وأنا لما قلت حضرتك إن بمعناها عبد لله، وحضرتك قلت لا، ده هذا تفسير ليس صحيح. تفسير الصحيح إن هو سار إلى الله بليل أو وجاهد إلهه. طب ما ممكن نقول، هرجع أنا آسف يعني عشان برضو تتضح الرؤية بالنسبة لي وكل المشاهدين، ما ممكن نقول إن تفسيرها الصحيح عندنا كمسلمين إسرائيل عبد لله، وده هو اللي ذكر القرآن وقصده تقريبا، وممكن تكون تفسيرها عندهم بالمعنى
اللي قاله. لم يكن المسيح عليه السلام عبد الله، لماذا المسمى بإسرائيل؟ قال إني عبد الله وكان من بني إسرائيل. المسيح من بني إسرائيل، لماذا لم يسمى إسرائيل؟ إذا كانت الكلمة يا أخوانا كلمة عبد العربية يقابلها عيفد العين والباء والدال في العبرية، إذا لماذا نستخدم كلمة أخرى بمعنى عبد؟ عبد عيفد، خلاص. يبقى لماذا أقول إسرائيل بمعنى عبد؟ يعني هتلنا المعاجم العبرية، يعني أيهما أصدق؟ أصدق الطبري القرطبي فلان فلان لو فسرها بذلك، أم أصدق معاجم اللغة المتخصصة؟
تمام تمام.
فإذا المسألة يعني إنما هو إسرائيل عبد الله، إسرائيل عبد الله، ومحمد عبد الله عبد الله، والمسيح عبد الله،
كلنا عباد لله،
كلنا عباد الله.
نعم.
فأقول كلمة إسرائيل لها دلالة خاصة ودلالة عامة. الدلالة بعد ما انتقلت من اسم شخص أصبح أيضا لها دلالة خاصة ودلالة عامة. دلالة عامة كل أبناء يعقوب ونسله الأسباط الاثنى عشر واللي جي من جي منهم.
مين هم الأسباط؟
الأسباط أبناء يعقوب عليه السلام.
اسمهم أسباط.
أسباط. الأسباط ورد في القرآن.
طب يعني إيه كلمة أسباط؟ يعني معناها
السبط اللي هو عندنا في العربي. شيبط، السين وقبلها شين، شين وباء وطاء في العربي، سين وباء وطاء، يعني سين وباء وطاء في العربي يقابلها شين وباء وطاء في العبري بمعنى زي القبيلة. فكل واحد من ال 12 أولاد سيدنا يعقوب فانفجرت منه 13 عينة، كان عالم كل أناس بشربهم.
نعم.
كل صفت الباقي ليه عين بيشرب منها عشان ما تخلقوش مع بعض. فإذا هنا كل واحد منهم صبت مجموعة قبيلة، خلاص. كل ال 12 دول وأولادهم وأولاد أولادهم إلى إيه اسمهم بني إسرائيل. خلاص
تمام تمام.
الدلالة الخاصة لكلمة إسرائيل اللي هاخد بيها الحديث عن إسرائيل هي إن إسرائيل كان اسم دولة قديمة لهؤلاء القوم في القرن العاشر قبل الميلاد.
علشان كده إسرائيل النهاردة سميها بهذا الاسم.
نعم.
جميل.
هو الدولة الوجود السياسي الوحيد لهؤلاء القوم في التاريخ استمر حاجة وسبعين سنة في القرن العاشر قبل الميلاد.
نعم.
أيام زمن داود عليه السلام ثم ابنه سليمان. خلاص؟ بعد موت سليمان المملكة ديت اتقسمت جزئين. جزء في الشمال اتسمى مملكة إسرائيل، وجزء في الجنوب اتسمى مملكة يهودا. فهنا إسرائيل أصبح علم خاص على دولة في القرن العاشر قبل الميلاد، وله دلالة عامة اللي هي أبناء يعقوب كلهم. النهاردة في العصر الحديث الكلمة نفسها لها دلالتان،
عامة وخاصة.
خاصة اللي هي دولة إسرائيل في فلسطين، وعامة اللي هي الشعب أو ما يسمى بالشعب الإسرائيلي اللي موجود في فلسطين.
أستاذ الدكتور، وقت الحلقة خلص،
ما خلصناش
وعقلي وقف.
لا لا لا.
بسم الله ما شاء الله. أنا أول مرة أسمع هذه المعلومات، إلا أنا بقول أكيد كتير جدا من مشاهدينا إما متعجب أو ناقض أو أول مرة أسمع هذا الكلام. على العموم بإذن الله تعالى تابعونا في حلقة يوم الأحد القادم من هذا البرنامج المهم الذي أنا أعتقد بأنه يعني بيفتح باب كبير جدا من المعارف عند عقول كثير من المسلمين. لكن في نهاية الحلقة أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المعلومات القيمة، وانتظر يا ترى ماذا سيحدث غدا، هل سينقذك العلماء أم سيقفوا؟
أهلا وسهلا، إذا كان لتصحيح معلومة أهلا وسهلا، نحن لم نتعدى على أحد ولم نقل شيء، وعلماءنا لهم مكانة في القلب ونأخذ عنهم ديننا، ولكن هذه أشياء ليس لها علاقة بالدين.
وزي ما أكدنا أن حق الرد مكفول، وأستاذ الدكتور يقبل كل الآراء، وزي ما بينا في بداية الحلقة أن في ضباب كثيف محتاجين من علمائنا نبدد هذا الضباب، والحق أحق أن يتبع. بشكر حضرتك مرة تانية. مشاهدي الكرام، والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.